بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قيل أن أبا حنيفة قرأ القرآن كله في ركعة واحدة، قيل قرأها في الكعبة، كان يقوم حتى قيل في ليلة من ليالي الشتاء الطويلة، فقيل في الركعة الأولى بدأ بألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فوصل إلى قوله تعالى في الركعة الأولى فأما السفينة، تقريبا نصف القرآن. في الركعة الثانية من فأما السفينة فكانت لمساكين إلى قول الله تبارك وتعالى من الجنة والناس. البعض يقول القول مبالغ، لكن حقيقة إحنا وجدنا كثير من روايات تقول أن من العلماء من ختم القرآن في ليلة واحدة. شوف بدت هاي الليالي الطويلة ليالي الشتاء. قيل أن أبا حنيفة حينما كان يتلو القرآن في وصفه قالوا كان الصوت ينسل من لسانه أو يخرج من لسانه كما تسيل أو يسيل ماء العين من أعلى الجبل إلى الوادي، كيف سلس ينزل. لأن أخي هذه يدلك على أن لا تكلف في القراءة، لا تعثر في القراءة، لا تباطئ في القراءة، وتعرف القراءة اللي فيها هذه اللي يسموها الحذر السرعة، هذه حقيقة، ولهذا لا نستبعد أن يكون الأمر كذلك والله أعلم. قال عنه ابنه حماد كان أبي جميلا تعلوه سمرة وكان كثير التعطر. لما تقول فلان مو معنى الإسراف، أحيانا إحنا أخي نتعطر الصبح بعد ساعة راح العطر، فاللي شمنا الصبح يكون محظوظ واللي شمنا العصر يكون مبغوض. أقول كثير التعطر يعني كان في أي وقت لا تشم منه إلا طيبا. إحنا مرات يا أخوان نستغرب ليش كثير التعطر، ثقوا بالله يا أخوان هذه مظاهر في الشخصية لها أثر. يعني أخي الكريم هسه مرات كثير مرات يجون ناس يقبلوك، والله مرة واحد قبلني كل أنواع البهارات شميتها بكتفة ذبحني، حتى يمكن ثاني يوم وأنا أحس بملابس البهارات. فهذه طبعا قضية احنا مرات نضحك لها، بس ثقوا بالله لها أثر في الشخصية. لما تمسك أحد العلماء وتقبله وشم بي ريحة طيبة، هذه الريحة كل ما تذكر لقائك فيه تذكر طيبة، هذه مهمة في الشخصية. بعض الناس يقول لك لا، أقول له مهمة في الشخصية، اذهب وادرس سيرة العلماء. فاللباس أخي الرائحة هذه مهمة جدا أخي. زين هيوبا يعني كان مهاب. طيب الهيبة من جته؟ الوقار المظهر، يعني لما يكون الجسم مالته قولة حكم، علم غزير، هيبته ذات قامة يعني محبوبة عند الناس، لباسه مهاب، طبعا هتكون شخصية مهابة. يعني إذا جلس بين الناس يحسبون له حسابا. إيش معنى مهاب؟ إحنا أحيانا يا أخوان نخطأ فهم النصوص، نقول إيش أنه الأصل أكو فرق أخواني بين التواضع وبين التميز. أنا أرى الداعي لابد أن يكون متميز، لابد أكو يملك من الصفات ما تحبب الناس بالاستماع إليه. قال كان كثير التعطر هيوبا لا يتكلم إلا جوابا. شوف أخي يعني كأنه لا يكثر من الكلام إلا لمنفعة الناس، هذه معناها إلا جوابا. يعني مرات كيف الحنفية أنت اللي تفتحها، فلما تطلع لك ما تسعد بذلك، أما تلقاها فالت 24 ساعة وتخر ماي، هذه فيها مشكلة ولا لا؟ لا يتكلم إلا جوابا يعني يسأل فيجيب، يعني كلامه يتلقفه الناس لأن المستمع صاحب حاجة. انتوا عارفين يعني الان ارسموا بمعالكم الشخصيه، هل أحد منا يقدر يعيش الشخصية يوم واحد هذه؟ يمكن واحد يطبقها أخي، خلي يعيشها يوم حتى يحلم أن يكون كأبي حنيفة. ولا يخوض رحمه الله فيما لا يعنيه. إحنا الآن إيش قد ندخل بمسائل مناش علاقة فيها. لا يخوض فيما لا يعنيه، ليش أخي؟ من تكلم فيما لا يعنيه سمع من غيره ما لا يرضيه. شغلة ما تعنيك أخي احفظ لسانك واحفظ سمعك. ابن المبارك رحمه الله عبد الله بن المبارك يقول: ما رأيت رجلا أوقر في مجلسه ولا أحسن سمتا وحلما من أبي حنيفة رحمه الله. وقيل جعل أبو حنيفة على نفسه، يعني ألزم نفسه، إن حلف بالله صادقا، طبعا هو لا يحلف بالله كاذبا أساسا، لكن حتى ولو كان صادقا، أن يتصدق بدينار. أنتم تعرفون هذه يسموها تربية الذات بالذات، تربي أنت ذاتك بذاتك مش بغيرك، حتى يعود نفسه ألا يحلف. إحنا لو الناس عزمت أنه تصدق للمركز الإسلامي بدينار إذا حلفت ما راح نحتاج إلى فندريزنج بشهر رمضان. تجينا يعني أموال طائلة. كيف العلماء ربوا أنفسهم؟ لابد أن نتعلم. ولهذا إحنا لما نتكلم عن فكرة التربو إحنا هاي اللمسات اللي نحتاجها. كيف نربي أنفسنا؟ كيف إحنا الشخصية لابد أن تكون؟ قال: وكان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها. إيش يخطر ببالك فيها الخلق؟ القضاء على الأنانية، حب الذات. أنفق على عيالي دينار، أنفق على غيري دينار، ليش؟ كيف؟ حتى يلزم نفسه أنه لا يزيد في الإنفاق على عياله أكثر من الحاجة. يعني كأنه لما أنفق عليهم خمسة لازم أصدق بخمسة، إذا بدي أريد أحسب الخمسة اللي أنفق عليهم تكون بمكانها فعلا. المسألة الأخرى: كما تنفق ينفق عليك، فكأنه لما أنفق مقابل خمسة كأنه أجد الأمة كلها في نظر أبي حنيفة عياله. هذا سمو العالم، لا يعيش لخصوصيته وإنما يعيش الأمة. وتعرف نظر الأمة لما ينفق على عياله ينفق على غيره خمسة، الناس كم تحبه وتوده أنه لا يعيش أنانية الذات وإنما عاش مشاعر الأمة. ففيها جوانب كثيرة لو تفكر فيها كيف حقيقة هذا خلق راقي. أولا إذا أنفق على أهله أن يحسب حسابا أن هذا الإنفاق يكون عند الحاجة، ليس فيه تبذير وليس فيه إسراف وليس فيه زيادة عن حاجة الذات، لأن بالمقابل راح ينفق على غيره. تصور هذه الخصلة لو احنا طبقناها بحياتنا كيف تكون. ثق لو طبقناها نص الإنفاق على أنفسنا وعلى أهلنا يكفي، وهو نفس الكمية والباقي ننفقها على الناس المحتاجين. في النهاية يعلمنا أبو حنيفة منهج أننا نؤجر بتقنية الإنفاق ونؤجر بكمية الإنفاق. التقنية بالنسبة للأهل والإيش والكمية الإنفاق على الغير، فهو نفس المبلغ طالع منك لكن علمك تكتفي بنصفه وتنفق نصف ذلك. وكان أبو حنيفة طويل الصمت كثير العقل، لكن كان بعد صمته يخرج الدرر لأنه فعل في سكوته عقله. يعني صمته من أجل تفكره، والصمت أحيانا. أنت تعرف ابن أبي الدنيا كتب كتاب كامل اسمه الصمت، لأن لسان كثير مد الناس بداهية، من كثر كلامه كثر سقطه، يعني كثر خطأه. وكان يسمى الوتد لكثرة صلاته. هل كثرة الصلاة عدد الركعات؟ يعني أنا مرات أفسرها لطول صلاته، لأنه الواقف الله أكبر الله أكبر، هذا موتد، هذه شجرة متحركة، غصن متحرك. لما يقول لك كالوتد يعني إذا وقف يصلي كان يطيل ولا يتحرك. لأن تعرف يا إخواني أحيانا يعني أكو ناس أخي المشكلة الخشوع يجعلك وتد في الصلاة، أما واحد ما يخشع 100 حركة يتحركوا، ليش أخي؟ لأن هذا بس يريد يخلص، والإمام إذا طول هو بالصلاة يقسم يمين أنه بعد ما يصلي وراه. أما لما يقول لك كالوتد يعني معناه إيش؟ هذه الحديث عن الشخصية التعبدية. شوف ننتقل من السلوك إلى الفكر إلى العبادة، كلها ينطينا أمثلة أخي. ولهذا كل ما رأيت إنسان في الصلاة واقف لا يتحرك فاعلم أن خشوعه قد أثر عليه. قال الرجل لأبي حنيفة اتق الله فانتفض واصفر، ايش تفهم منها؟ أنه زعل وأطرق وقال، سكت، انتفض واصفر شكله وسكت، هو ينظر إلى الرجل. وقال له جزاك الله خيرا، ما أحوج الناس في كل وقت إلى من يقول لهم مثل هذا. بالله عليك أخي شوف الخلق كيف علمنا الإمام. يعني أولا أخي كأنه أصابه بمطرق فانتفض، واصفر وجهه من هولي معناها، وسكت لأنه لا يجد ما يعبر في موطن هذه القولة، يعني كأنه لا تعقيب بعد هذه القولة. ثم قال له جزاك الله خيرا، ما أحوج الناس كل وقت إلى مثل هذا القول. أنتوا إخواني تعرفون الآن لما ترسم معلم الشخصية الإسلامية المتأثرة بالعلماء كم قضية مرت فينا إحنا نحتاجها بحياتنا. هذه كلها فيها دلالة على كيف نتأدب حينما نقرأ عن سيرة العلماء. وجدنا هذا الخلق في أبي حنيفة، وجدنا هذا القول عند أبي حنيفة، ابحث تجدها أصل في كتاب السنة. إذن خلقهم من أين نبع؟ من العادات والتقاليد؟ لا. فتصور أخي خلقك غذاه بستان، شخصيتك تغذت في بستان، هذا البستان أصله كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. تفاعل الشخصية الإيمانية مع كتاب الله. قال أن أبا حنيفة قام ليلة يردد قول الله تبارك وتعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، قال كان يرددها ويبكي حتى الفجر. طبعا هاي شد لك أن هذه الآية تحدثه عن أحوال الساعة حتى الفجر، ليش استمر يبكي؟ لأن المفعول ساري. يعني كهذه الآية وقفت أمام أبي حنيفة خطيبا يحدثه عن أمر الساعة أمر القيامة حتى الفجر، واستمر البكاء وتضرع حتى الفجر. بالمقابل ايش تفهم منها؟ أنه كان له ظلالا في فهم كتاب الله يمتد. لأن مرات معنى يأثر فيك دقيقتين ثلاثة تبكى وتسكت لأن حدود المعنى انتهت، لكن لما تبقى إلى الفجر وهو يبكي ايش معناها؟ أن حدود المعنى ما انتهى حتى الفجر، وقد يكون ما انتهى لكن أوقفه أذان الفجر. أبو حنيفة يضع منهجا لطالب العلم فيما يتعامل مع كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وما ذكر بعد ذلك من كلام الصحابة أو كلام عامة الناس. تعرفون أبو حنيفة من طبقة التابعين، تعامله مع القرآن الكريم يحدد بقول أبي حنيفة، يقول رحمه الله: ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من الوحي اللي هو القرآن والسنة النبوية، قال: ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام فعلى الرأس والعين، يعني لا نعلو فوق كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما جاء عن الصحابة اخترنا. شوف المنهج، ايش معنى اخترنا؟ اخترنا ما نراه الأصوب. طيب كيف يكون هذا أن يقال عن الصحابة؟ لأن إخوان الصحابة أنفسهم اختلفوا في مسائل كثيرة، اختلف فيها الصحابة وعلى أقوال عدة، يعني الخلاف ظهر في جيل الصحابة. تعرف النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان موجودا كانت المسائل تحال للنبي صلى الله عليه وسلم ويحسن بها، أما بعد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه محتاجة الاجتهاد وظهرت مسائل ومستجدات كثيرة اجتهد فيها الصحابة، والاجتهاد يعني فيه الخطأ وفيه الصواب، فقال اخترنا ما نراه صوابا. فإذا هو منهج منصف أم لا؟ منهج منصف. وما كان من غير ذلك، يعني من غير جيل الصحابة، فهم رجال ونحن رجال، يعني كل واحد له اجتهاده، لأنه قاعد يتكلم عن الأجيال التي تلت الصحابة. أما المشكلة إحنا لما نقعد نتكلم ونحط أنفسنا في نزاع مع علماء الأمة اللي عاشوا في القرن الثاني والثالث والرابع، ونيجي نتكلم إحنا رجال هم رجال، هذه طبعا فيه ظلم حقيقة. أنا لا أقول أن باب الإرشاد أغلق، لكن عليك أن تعرف حدودك كرجل وحدود الإعلام كرجال، وشتان يعني بين هذا وذاك حقيقة. لا نستصغر علماء الأمة في وقتنا الحاضر، لكن نفس الوقت أخي إياك أن تتجنى على علماء الأمة الذين كانوا يمثلون حلقة الوصل بينك وبين فهم كتاب الله وفهم سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن مواقف الإمام أبي حنيفة أن المنصور طلبه للقضاء، وحلف على أبي حنيفة يمينا أن يوليه القضاء، يعني أبو حنيفة ليس له خيار بعد قسم الخليفة. فقال أبو حنيفة الخليفة حلف، أبو حنيفة حلف يمين ألا يتولى القضاء. طيب كيف نحلها؟ الخليفة حلف وأبو حنيفة حلف، كيف نحلها؟ شوفوا حتى حل المشاكل النظر الفقهي عند الإمام أبي حنيفة. فقال الحاجب الربيع: ترى أمير المؤمنين يحلف وأنت تحلف؟ يعني أنت تحط رأسك برأس أمير المؤمنين؟ كيف؟ فقال أبو حنيفة: أمير المؤمنين على كفارة يمينه أقدر، لأن عنده فلوس كثيرة. قال: فأمر به إلى السجن، فسجن في السجن حتى مات في سجن بغداد عليه رحمة الله. يعني حتى جوابه كان في ناحية فقهية، يعني أي يمين يسقط؟ من كان أقدر على دفع الكفارة. وقيل دعا المنصور أبا حنيفة إلى القضاء فامتنع، فقال: أترغب عما نحن فيه؟ فقال أبو حنيفة: والله ما أنا بمأمون الرضا، يعني حتى لما أكون راضي ما أمن على نفسي أن أظلم، فكيف أكون مأمون الغضب؟ فكيف إذا غضبت؟ فلا أصلح لذلك. المنصور قال له: كذبت بل تصلح. فقال أبو حنيفة: كيف يحل أن تولي يا أمير المؤمنين من يكذب؟ قاعد تقول لي أنت كذاب، طيب كيف تحط واحد كذاب؟ ولهذا نقول كان قوي الحجة. وأحد العلماء يقول: ما يقع في أبي حنيفة إلا حاسد أو جاهل، يعني ما يتكلم في أبي حنيفة ينتقصه إلا حاسد أو جاهل، وكلاهما مبغوض. وقيل لو وزن علم الإمام أبي حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح عليهم. طبعا هذه كلها شهادات في قدر الإمام أبي حنيفة. توفي شهيدا مسقيا بالسم في سنة 50 و100 وله 70 سنة. سننتقل إلى وصايا وأقوال الإمام أبي حنيفة، ندرسها من الناحية التربوية. فاخترت له وصية، في وصية خاصة وهي وصية مؤثرة. هنا يوسف السمتي أحد تلاميذه، هذا يوسف السمتي كان من أهل البصرة، تتلمذ على يد أبي حنيفة، ثم بعد أن انتهى، عادة إخواني العلماء لما ينطي إجازة لأحد طلابه يجيزه في الفتوى وفي التعليم كان يكتب له وصية. هذه الوصية حتى نفهمها كانت تمثل قاعدة تحرك طالب العلم في مواصلة طريق الشيخ. وأنا رأيت الوصية حقيقة تجمع كنوز، لأن هذه تعبر عن خبرة، عن تاريخ، عن محصلة. وشيء جميل حقيقة أن نقرأ هذه الوصية إن شاء الله ونعلق عليها إن شاء الله. إيه أنا علقت على الوصية بس تقل التعليق والوصية. إيه لقد زادت. نعم،
لقد زادت صحبة الطالب لشيخه دراية الشيخ بحال تلامذته، ومكنته من توجيههم نحو أمثل الأخلاق والخصال.
انتبهوا يا أخوان، الدراية أكو فرق بين العلم والدراية. أنا يمكن أعلم بصفاتك عن طريق الإخبار، فلان أخبرني عن صفاتك فكان عندي علم، لكن الدراية لا تأتي عن طريق الإخبار وإنما بالمصاحبة بالمعايشة. ولهذا أنا أعتبر الدراية أقرب إلى الحكم والعدل في الحكم، لأنه يعني الذي له دراية بالشيء يعني له علم ومعايشة، خبرة معايشة. ولهذا أخي دراية العالم بتلميذه عن طريق الصحبة. يعني قيل أن الإمام مالك كان عنده مجموعة من طلاب النجباء، أحد طلابه كان اسمه أحمد، وكان أحمد من الطلاب اللي دائما يناقشوا ويشاكسوا، يعني تعرف حرك. فالمرة من المرات قال له الإمام مالك: لا أراك يا أحمد إلا أن تموت خلف القضبان. عنده فراسة ودراية، هي الدراية كذلك تحتاج إلى فراسة. فقيل بعد وفاة الإمام مالك رحمه الله بسنين طويلة، وإذا بأحمد يؤخذ إلى السجن ويموت في السجن.
لذا داب بعض الشيوخ على كتابة وصية لطلابهم عند فراغهم من التحصيل العلمي والأخذ عنهم. وأبرز ما وقفت عليه في هذا وصية الإمام أبي حنيفة لتلميذه يوسف بن خالد السمتي، فبعد أن أخذ شيخه العلم وأراد الرجوع إلى البصرة بلدته آنذاك، استأذن السمتي شيخه أبا حنيفة في ذلك، فقال له أبو حنيفة: حتى أزودك بوصية فيما تحتاج إليه في معاشرة الناس ومراتب أهل العلم وتأديب، وتفقد أمر العامة حتى إذا خرجت بعلمك
وتأديب وتفقد أمر العامة
وتأديب وتفقد أمر العامة حتى إذا خرجت بعلمك كان معك آلة تصلح له وتزينه ولا تشينه.
شوف إخواني، يعني هنا أكبر مشكلة لما أنك شوف دائما لما شيخ يكون مع طلابه يكون في كنترول، في سيطرة، لكن لما يعطيه إجازة وطالب ينطلق أصبح هو عالم الآفاق. فدائما كان الفرامل مالته الشيخ مالته، يحده يوقفه عند الخطأ كذا، لكن لما ينطلق لوحده طيب ما الذي يمسكه؟ فكان يعمل الإمام أبو حنيفة هذه الوصية زي مثل السيكوريتي، يحفظ ببطانة هذه الوصية، هذه مثل الغلاف الحافظ لطالب العلم وإلها أهمية كبيرة. قال: حتى أزودك بآلة تزينك ولا تشينك. شوف هذه الآلة اللي هي أعلمك خلق طالب العلم، أسلوب طالب العلم. يعني أخذي يا أخوان، فبما رحمة من الله اللين لهم، اللين هو رحمة. ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حين. حتى لو أنت نبي يوحى إليك ورسول مجرد الفظاظة فيه خلص. فكيف أنا أجي أريد ألتف حول إنسان حتى لو كان عالم وهو فض؟ ومن هنا إخواني حقيقة قال آلة تزينك ولا تشينك. وبعدين قال له يتصل بي وبك الزين ولا يتصل بي وبك الشين. لأنه راح يقول لك شوف هاي تربية شيخة، هاي أخلاقية الشيخة، المشكلة وين راح تيجي؟ الشتيمة للشيخ. ولهذا الإمام أبو حنيفة قيل كان حريص أن يعطي طلابه عند الشهادة. وهذا يا أخوان حقا كان خلق العلماء، إذا أعطوا إجازة لطلابهم أعطوهم معها وصيتهم، وكل واحد يكتبوا له وصية اللي هو خاصة به. ولهذا أنت الآن لما تقرأ الوصية إيش تعكس لك؟ تعكس لك النقاط اللي رآها أبو حنيفة ضرورية ليوسف السنتي. أكو نقاط عنده موجودة عارفها، فحط له نقاط تعالج دواء لهذه النقاط. فهذه الوصية تعكس شخصية أو الأمور التي يحتاجها يوسف السمتي، وتعكس الأمور التي علمها الإمام أبو حنيفة في شخصية طلابه. يعني مو هذه الوصية يعطيها لكل طالب، لا، هذه كل طالب يعطيه وصية خاصة فيه.
اعلم إنك متى أسأت عشرة الناس صاروا لك أعداء، ولو كانوا لك أمهات وآباء. وإنك متى أحسنت عشرة قوم ليسوا لك بأقرباء صاروا لك أمهات وآباء. كأني بك وقد دخلت البصرة وأقبلت على المخالفين فيها، ورفعت نفسك عليهم، وتطاولت بعلمك لديهم، وانقبضت عن معاشرتهم ومخالطتهم، وهجرتهم وهجروك، وشتمتهم وشتموك، وضللتهم وضللوك وبدعوك، واتصل ذلك الشين بنا
وبك. يعني شوفوا كيف قاعد تصور، يقول لي دخلت البصرة، يعني كل من يخالفك تصوره جاهل. شوف هاي المشكلة. أنا شايف في ناس أخي يدخل المسجد، إذا إمام المسجد خالف فتوى يقول لك هذا ما يفهم حاجة، جاهل. أقبل وناقش وأبدي الحجة. يعني كيف أنا أحكم على الإنسان قبل ما أقابله وأفهم منه؟ كثير مرات أسمع مرات الناس يقول لك كيف الشيخ يفتي كذا وكيف الشيخ. أقول لهم يا أخوان، أنا لحد هذه اللحظة ما أحد جاني وقال لي كيف تفتي، لأن أنا أفتيت بدليل، بس المشكلة المقابل سمع الفتوى بس ما سمع الدليل. فيقول لي أنت أقبلت، تعاليت على من خالفوك، تطاولت على من خالفوك، بدعتهم وبدعوك، ضللتهم وضللوك، بالأخير اتصل الشين بنا وبك. والنهاية شوف خلق طالب العلم. حتى النبي عليه الصلاة والسلام شوف كيف ربنا علمه، واخفض جناحك. شنو معنى خفض الجناح؟ يعني هسه انت لما تيجي تحمل ولدك تكف وتقول اصعد، شو تسوي؟ لازم تخفض ايديك حتى ترفعه رحمة به. اما انت رافع ايديك يبقى ساعتين نقز وما يصعد. فالاصل اخي خفض الجناح. وخفض الجناح يا اخوان يجعل من احبائك كثر. ودائما اخواني التواضع يضيق فجوة الحسد والحقد. دائما يا اخوان التكبر يعني يجعلك في وحشة الناس. ولهذا ابو حنيفة رحمه الله يريد يعني من طالب ان يكون مثال الخلق، مثال التعامل. ما قيمة العلم إذا كان صاحبه متكبرا؟ ما قيمة العلم إذا كان صاحبه متجاهلا لمن حوله؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يروح على طفل يسأل عن الطير مالته كيف حاله؟ من يفعل هذا؟ وإيش معنى أخي؟ حتى يعلم الأمة لا توجد هناك شريحة في المجتمع مهمشة، وجودك في الحياة هو جزء من حركة الحياة، فلا بد أن تجعل الحياة من حولك كلها متساندة، كلها مقبولة، حتى الكافر. لا نكره الكافر لذاته، وإنما نكره فيه الكفر. لو خرج الكفر منا ما تحضنا وتقول له أخي في الله؟ أنت قبل لحظة تقول له عدو الله، بس مجرد تلقى الشهادة حضرتها تقول له أنت حبيبي وأنت أخويا وإيش الحمد لله أنت واحد مننا. طيب إيش اللي جرى؟ يعني هو نفس الوزن، نفس اللبس، نفس الشخص، نفس الشكل، حتى بعد ما تغير بحاجة، إيش اللي تغير؟ الكفر طلعته. لما خرج الكفر فإخوانكم في الدين.
احتجت إلى الهرب والانتقال عنهم، وليس هذا برأي، إنه ليس بعاقل من لم يداري.
يعني لما هم يبدعوك وتبدعهم وتشتبهم ويشتبوك وكذا، ايش راح تسوي؟ راح تلقى لك مكان آخر وتطلع تاجر. ليه؟ تقول هذا مش نافعين، هو أنت مش نافع. ولهذا حقيقة لما تقف أمام المرأة وتشوف شكلك مش عاجبك، إياك أن تقول المرأة محدبة أو مقعرة، يمكن الحدب فيك والتقعر فيك. أول شيء تأكد أنت، يعني ما رأسا تقول المرأة مش كويسة، ربما المرأة عكست صورتك الصادقة، لكن فيك اعوجاج ما شفتها إلا. ولهذا ايش قال لك المؤمن مرآة أخيه حتى تقبل من أخيك النصيحة. ايش معنى المؤمن مرآة أخيه؟ هذه ترغيب من النبي عليه الصلاة والسلام، ترغيب لك أنه إذا نصحك مثل المرآة لما تعكس لك صورتك، فلا تزعل.
إنه ليس بعاقل من لم يداري، من ليس له من مداراته بد.
شوف المدارات يا أخوان غير المداهنة، إحنا مرات نخلط أخي. المدارات محببة والمداهنة مبغوضة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. المدارات أخي أسلوب من أساليب إصلاح الناس، والمداهنة أسلوب من أساليب النفاق. هذا الفرق بيناتهم. يقول لداري من لا بد من مداراته، لأن آخر كلمة لما أنت تجي تحط راسك براسه وتعادي، ما هو راح يجي يحجبك عن إصلاح كل المجتمع. لكن أنا مداراتي إلى مش عشان سواد عيونه، بس حتى أفرغ حالي لإصلاح الأمة اللي حوله، وبعدين الأمة تبلعه. فأنت لا توجد عثرات كثيرة، وكل ما تمشي خطوة تعثر. قال له دار من لا بد من مداراته. ليش أخي؟ حتى تصرف وقتك وجهدك للآخرين في تصلحهم. أما أنت أول ما تدخل الدقر وتعادي سنين ويشغلك ويصرف وقتك وطاقتك وتفكيرك، أقول كان بإمكانك في لحظة واحدة أن تظهر له المدارات فتتفرغ لهذه الأمة. وإذا خاطبهم الجاهل قالوا سلامة، ما قالوا لعنة. إيش قال لهم؟ سلامة. لذا زعلوا، إيش قلت لكم؟ سلامة.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.